أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة الأوروبية الإفريقية المشتركة في بروكسل دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيد لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار في بلاده، وجاء ذلك خلال لقاء بين الرئيسين على هامش انعقاد القمة وفق بيانين منفصلين للرئاسة المصرية والتونسية. الرئيس السيسي أكد حرص بلاده على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع تونس والدعم المستمر للإجراءات والجهود المبذولة من قبل الرئيس قيس سعيد لتجاوز كافة التحديات وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. وتطرق اللقاء إلى التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بحسب بيان الرئاسة المصرية، فيما أوضح بيان الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد والرئيس السيسي أكدا حرصهما على مواصلة متانة الروابط التاريخية وعزمهما على ترسيخ الحوار والتشاور لدفع أقوى للعلاقات بين تونس ومصر. كما تناولت المباحثات بين الرئيسين الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمحاور المطروحة في الدورة الحالية لقمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل بحسب البيان ذاته. وتختتم القمة الأوروبية الإفريقية التي انطلقت الخميس أعمالها مساء الجمعة بحضور قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة في العالم بهدف تعميق الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي وإطلاق حزمة استثمارات إفريقية أوروبية والتباحث بشأن التحديات العالمية الراهنة. بدوره ولدى مشاركته في القمة دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى معالجة أسباب تردي الأوضاع في إفريقيا وإعادة الثروات والأموال المنهوبة من دول القارة. وقال سعيد إعادة الثروات والأموال المنهوبة من دول إفريقيا إلى شعوبها أمر ضروري في الوقت الذي تعيش فيه هذه الشعوب أوضاعا متردية على مختلف المستويات، موضحا أنه سيكون نهجنا بناء علاقات جديدة بين دول الاتحادين الإفريقي والأوروبي عمادها الندية والمصارحة. لا يعقل أن يتواصل التعامل مع الدول الإفريقية بذات الطريقة، يقول الرئيس سعيد. وعاب الرئيس التونسي تدخل دول في إشارة للدول الأوروبية في شؤون أخرى إفريقية قائلا يتحدثون عن استقلال القضاء فيما يقومون بالتستر عن الجرائم ونهب ثروات الشعوب. وطالب الرئيس التونسي بمعالجة الأسباب الحقيقية للأوضاع المتردية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في قارة إفريقيا. ويواجه سعيد انتقادات بالتدخل في شؤون القضاء ببلاده، إذ أعلنت الرئاسة التونسية قبل أسبوع توقيع مرسوم باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مما أثار احتجاجات ورفض من هيئات قضائية وقوى سياسية معتبرين ذلك انحرافا دستوريا. هذا ونفى الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحاته على هامش القمة الإفريقية الأوروبية المشتركة أن تكون لديه أي مساع ليصبح ديكتاتورا، مؤكدا أنه رجل حوار ومفاوضات. وقال سعيد ردا على اتهامه بأنه ديكتاتور مثلما قال الجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا الأسبق: ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور. وأضاف سعيد: ستكون هناك مخارج ومحادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلا ضمن سياق دولة القانون والمؤسسات. وبخصوص ما سيطرحه في القمة التي يشارك بها، قال سعيد: أنا أحضر هذه القمة لأتحدث عن الأسباب التي أدت بنا لهذه الأوضاع ولنتحدث عن وسائل جديدة يمكن أن نتجاوز بها هذه الأمور. وأضاف الرئيس التونسي: أكثر من 70 سنة والأوضاع تسوء، تحصلنا على استقلالنا، ولكن لابد أن يكون هناك تعاون على قدم المساواة مع الجميع بين جميع الأطراف. والأربعاء قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن العالم يعيش صدمة جراء ما سماه بالتخلي عن التفاؤل الديمقراطي في تونس. وكانت الأمينة العامة للاتحاد ومقره بروكسل قالت في كلمة مصورة بثت خلال افتتاح المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس إن سعيد عدل عن المنهج الديمقراطي ونصب نفسه الحاكم بأمره وصاحب القرار الوحيد في تونس. هذا صادم بالنسبة لنا بشكل خاص، تقول الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال. أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المجمد أعماله راشد الغنوشي الخميس أن البرلمان عائد لا محالة، أحب من أحب وكره من كره. جاء ذلك في مداخلة للغنوشي خلال اجتماع تضامني مع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري المعتقل حاليا، نظمه حراك مواطنون ضد الانقلاب المبادرة الديمقراطية في العاصمة تونس بحضور شخصيات حزبية ونشطاء سياسيين ونواب في البرلمان. وفي 31 من ديسمبر كانون الأول الماضي أعلنت حركة النهضة اختطاف البحيري من جانب رجال الأمن بزي مدني قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في 3 جانفي كانون الثاني الماضي إثر تدهور صحته. وقال الغنوشي وفي مداخلته إن البرلمان عائد بأعضائه لا محالة. وفي سياق الحديث عن الأزمة السياسية الحاصلة في تونس قال الغنوشي مشروع قيس سعيد يعيش بسبب تفرقنا كقوى سياسية بالإضافة لوجود نزعة إقصائية وشيطنة 10 سنوات من الثورة. وأضاف رئيس البرلمان التونسي المجمد أعماله لابد أن نأخذ الدرس مما حصل ولا أحد منا قادر لوحده على دفع هذا البلاء. وتابع قوله إن الديمقراطية قطار متوقف وأمامه سد وينبغي أن يزاح عن هذا السد. وشدد الغنوشي على أن الوضع في تونس شبيه بوضع الحركات الوطنية ويجب تقديم المهام الوطنية عن كل المهام الحزبية. في العودة إلى أجواء القمة الأوروبية الإفريقية المشتركة في بروكسل، حيث كانت القمة أيضا فرصة للقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يوم الجمعة، وبحث الرجلان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا. وتطرق اللقاء بين الرجلين إلى استعراض مستجدات الوضع في ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء التدخلات الأجنبية وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد. وأكد الرئيس المصري دعم بلاده للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية وحرصها على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية بهدف تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق. بدوره ثمن محمد المنفي الجهود المصرية في دعم ليبيا خاصة في استعادة المؤسسات الوطنية وتوحيد الجيش والدور الحيوي الداعم على المستوى الدولي للمسار السياسي الحالي بحسب بيان للرئاسة المصرية. فيما أفاد بيان المجلس الرئاسي الليبي بتأكيد الجانبين المصري والليبي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار مصر. كما ناقش الطرفان استمرار العمل المشترك وتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات حسب البيان ذاته. حيث تشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، إذ كلف مجلس نواب طبرق شرق البلاد في 10 الشهر الجاري وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة بتشكيل حكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الوزراء استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية ب18 شهرا تمتد حتى يونيو حزيران المقبل وفق البعثة الأممية في ليبيا. دعت مصر يوم الخميس لدعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر. وجاء ذلك على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه لمائدة مستديرة حول تغير المناخ في إطار القمة الأوروبية الإفريقية 6 التي استضافتها بروكسل يومي الخميس والجمعة. وشدد الرئيس المصري على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر، كما أكد ضرورة حشد التمويل اللازم لتنفيذ عدد كبير من مشروعات الربط الكهربائي التي توافقت الدول الإفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات برنامج تنمية البنية التحتية القارية. أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن عقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات لصالح اليمن في 16 أذار مارس المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاريك سوف نعقد حدثا افتراضيا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس المقبل، وستشترك في استضافته الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا. ودعا المانحين إلى التعهد بسخاء في هذا الحدث والالتزام وصرف الأموال حتى قبل موعد انعقاد المؤتمر، وذلك حتى نتمكن من تجنب المزيد من التخفيض في تقديم المساعدات الحيوية. وفي سياق متصل أكد المتحدث أن موظف الأمم المتحدة الذي كان محتجزا في محافظة مأرب شرق اليمن منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي قد تم الإفراج عنه يوم الاثنين الماضي، مضيفا أنه كما تم الإفراج عن موظف آخر في منظمة غير حكومية كان قد قبض عليه في حادثة منفصلة في مأرب. واستدرك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: لكن للأسف فإن اثنين من موظفي الأمم المتحدة اللذين اعتقلا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ما زالا رهن الاعتقال. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الجمعة إصابة 28 متظاهرا في احتجاجات الخميس بالعاصمة الخرطوم والتي طالبت بحكم مدني كامل. وأفادت اللجنة وهي غير حكومية في بيان أن مجمل الإصابات التي تم حصرها في مظاهرات الخميس بلغ 28 حالة، بينها إصابتان بالرصاص الحي وست إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. ويوم الخميس شهدت الخرطوم مظاهرات شارك فيها الآلاف من السودانيين للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد ومحاسبة قتلة المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ومنذ أكتوبر تشرين الأول الماضي تاريخ انطلاقة التظاهرات احتجاجا على الانقلاب العسكري ونتيجة للمواجهات مع قوى الأمن سقط حوالي 80 قتيلا من المتظاهرين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جو من التوتر والقمع الإسرائيلي للفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس، أدى عشرات الفلسطينيين الجمعة صلاة الظهر في هذا الحي بعدما قمعت قوات إسرائيلية الخميس عشرات الفلسطينيين من أهالي هذا الحي شرق القدس المحتلة ومتضامنين معهم وأغلقت الحي بسواتر حديدية. وقال شهود عيان إن فرقة الخيالة في الشرطة الإسرائيلية قمعت اعتصاما سلميا لأهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم داخل الحي حيث أفرغته ومنعت التواجد فيه، وأخمدت القوات الإسرائيلية النار التي أشعلها الأهالي والمتضامنون بغرض توفير الدفء بحسب الشهود. وأفادوا أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل الحي بالسواتر الحديدية ومنعت المتضامنين من دخوله. ويأتي اعتصام أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم عقب إقدام النائب اليمين المتطرف بن غفير يوم الأحد الماضي على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة الحي معتبرا إياها مكتبا له. تبادلت أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا يوم الجمعة الاتهامات بعمليات قصف جديدة في شرق البلاد الذي يشهد منذ الخميس تصعيدا أمنيا على وقع مخاوف من هجوم روسي محتمل. وعلى الفور دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة بين الطرفين. وأشارت السلطات الأوكرانية إلى حصول 20 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين خلال الليل، في حين تحدث الانفصاليون عن 27 عملية قصف من جانب الجيش الأوكراني. وأصيبت دار للحضانة يوم الخميس في إحدى البلدات الصغيرة التي تسيطر عليها حكومة كييف في الشرق، بينما كان في داخلها 20 طفلا وثمانية عشر بالغا. وقال الجيش الأوكراني إن 32 قذيفة سقطت على هذه البلدة محرم البلدة جزئيا من الكهرباء. وتحدث مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار بتسجيل 189 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك الخميس بزيادة 24 عن اليوم السابق. وفي التطورات الدبلوماسية الهادفة لنزع فتيل حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا على وقع توتر بين موسكو والغرب، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك الجمعة أن روسيا تعرض أمن أوروبا للخطر من خلال مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونخ الأمن السنوي والذي ستهيمن عليه الأزمة الأوكرانية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في بيان إنه مع نشر غير مسبوق لقوات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي، داعية موسكو إلى إظهار جهود جادة لخفض التصعيد. ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون رفيعو المستوى في ميونخ جنوب ألمانيا من الجمعة حتى الأحد لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن. وينعقد هذا المؤتمر السنوي في ذروة التوتر بين موسكو والغرب الذي يخشى من استعداد القوات الروسية لغزو أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية الخارجية الألمانية الجمعة إن دول مجموعة السبع الكبرى مستعدة لإجراء حوار جاد مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن وزراء خارجية تلك الدول الذين يجتمعون السبت سيبعثون رسالة وحدة مفادها أننا مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع. في موازاة ذلك، أعلنت روسيا يوم الجمعة أنها ستجري وتحت إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت مناورات لقواتها الاستراتيجية، وخصوصا إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وذلك في خضم أزمة مع دول الغرب. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أنه في 19 شباط فيفريه وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين ستجرى مناورات مقررة لقوات الردع الاستراتيجي. وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا أكد فيه على دعمه لفرض عقوبات على روسيا في حال حدوث تصعيد في أوكرانيا. أعلنت الولايات المتحدة الخميس إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة في غضون أيام إذا أظهرت طهران جدية في هذا الشأن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال للإعلام أنه تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي، ولكن لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل، مضيفا أنه باستطاعتنا بل ينبغي علينا أن نتوصل إلى تفاهم بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في غضون أيام، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شدد على أن أي تأخير يتجاوز ذلك بكثير من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق إلى خطر جسيم. طهران نفت على الدوام سعيها إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما سبق لدول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة أن اتهمتها بالعمل عليه. وخلال المحادثات الحالية لإحياء اتفاق 2015 يشدد الغربيون على ضرورة الإسراع في التفاهم نظرا إلى تسارع الأنشطة النووية الإيرانية وتقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لإنتاج كمية من اليورانيوم العالي التخصيب كافية للاستخدام في إنتاج سلاح ذري. المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي جدد تأكيده أن إيران لا تسعى إلى تطوير سلاح ذري، معتبرا أن اتهامها بذلك ادعاء سخيف، وذلك مع بلوغ المحادثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي مراحل حاسمة. وكانت إيران أبرمت في العام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع كل من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في العام 2018. ومنذ أشهر تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بمشاركة أمريكية غير مباشرة محادثات في فيينا تهدف إلى تحقيق عودة كل من واشنطن وطهران إلى احترام كامل بنوده. وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق والتحقق من ذلك عمليا والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي. في المقابل تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاقية. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.